يدفك
لا ما هذا فرق كان هو صار
بدف
ولا يدف الباب
لا بدف ما يصوت يعني
لا هذا مش ممكن يعني ممكن
صوت
لا
مسحن
يا شيخ هذا غلط ما نجد لأن الدف من آلة الله هو المعازف لا يجوز إلا في الحدود التي جاء بها الشرع هذا هو الأصل
من
يقال المجرد لا بأس سواء أوصاف أو عرض من محتاج إلى نعم
على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار ما فهمت يعني التركيب قال فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منه إن شاء الله ونذهب إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة من العيد فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه يعني عند الإفطار
يعني اللعبة
عند الإفطار
وتفسر اللفظ الثالث لفظان قال فإذا سلم الطعام أعطينا لهم اللعبة فتنهيهم حتى
يتم صوم. باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم
أما الأول رمضان فالحكمة فيه ليس كما قيل إن الناس ضيوف الرحمن عز وجل في هذا اليوم بل الحكمة فيه الفرق القاطع بين فريضة الله في الصوم وبين إباحة الفطر وأما يوم الأضحى فإنما حرم الصوم لأن الصوم يكف الناس عن إظهار هذه الشعيرة العظيمة وهي النسك لأنهم إذا كانوا صائمين ليسوا محتاجين إلى الأكل والشرب ربما يؤخرونها إلى الليل ولا يهتمون بها كثيرا فيضيع إظهار هذه الشعيرة هذا هو الصواب واما القول بانهم ضيوف الله فنقول نحن ضيوف الله في كل لحظه في كل حين في كل ليل في كل نهار فالصواب انه ليس كذلك العله ان الشرع يريد ان تكون فرائض محدوده محدده بوقت معين انتهى رمضان يجب الفطر لا تلحق برمضان غيره لو صام احد يوم العيد فقيل هذا متعمد متنطع زائد في فرض الله فلذلك أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفطر الناس وكذلك أيضا في عيد الأضحى كيف يتعبدون بالنسك وبالأكل منه وما أشبه ذلك والنهي هنا للتحريم فمن صامهما فهو آثم وصومه مردود عليه حتى لو نذر أن يصوم يوم عيد الأضحى أو يوم عيد النحر فهو صيام فهو نذر باطل لا يجوز الوفاء به وعليه على القول الراجح كفارة نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبيه
قول عمر يوم فطركم فيه إيماء إلى ما ذكرت واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم كذلك أن العلة أنه يوم الفطر فلا يمكن أن يصام فيه فيشتبه ليش؟ في رمضان وكذلك يوم أكل نسك نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى عن محمد
وفيها أيضا في هذا الحديث دليل على أنه من الأمور المشروعة أن الإنسان يذكر الناس بالأحكام الفقهية في الخطب وأنها ليست الخطب مجرد مواعظ وفقه تعليم وأنه ينبغي الإنسان الخطيب أن يذكر في الخطب ما يناسب المقام إنه ذكر صوم يوم الفطر ويوم النحر
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان.
فأقول هذه جملة خبرية حذفت منها أداة الاستفهام، والأصل أبا أقول. وفي قوله لا يصلح دليل واضح على أنه لو صام فصومه باطل. اي نعم لفظ
وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. وحدث
ماذا فهم السائل؟ فهم أنه لا يصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وفهم أنه يقضي وفاء للنذر، وهو كذلك إذا نذر الإنسان صوم يوم فوافق يوم العيد فإنه يقضي، بخلاف ما إذا نذر أن يصوم يوم العيد فإن النذر لم ينعقد أصلا فهو آثم وعليه كفارة. والفرق واضح، الأول نذر نذر طاعة ووافق الوقت المنهي عنه، واضح؟ فنقول أوف بالنذر ولا تصوم يوم العيد، صم يوما آخر. يبقى النذر هل تلزمه الكفارة لفوات الزمن المعين أو لا؟ في هذا خلاف، بعض العلماء يقول تلزمه الكفارة لفوات اليوم المعين، وبعض العلماء يقول لا لازمه لأنه اتقى الله تعالى، ومن اتقى الله فإنه لا شيء عليه. هذا الرجل اتقى الله بتجنب صوم يوم العيد، واتقى الله بوفاء النذر، فكيف يقال إنه يلزمك كفارة؟ فإن أخرج كفارة فهي كفارة يمين وهي سهلة ويسيرة، وإن لم يخرج فلا أرى أن عليه ذنبا لأنه اتقى الله عز وجل حسب ما أمر، أمر بالوفاء بالنذر ونهي عن صوم يوم العيد، فقام بما أمر الله به وبما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام.
حد الصبي
الإطاقة قالوا لما حدده بما يحدد بالصلاة يعني من 7 إلى 10 يؤمر ب7 ويضرب ب10، ولكن فيه في نظر لأن مشقة الصوم أكثر فينبغي أن يعلق بالإطار، وبناء على ذلك يختلف. مثل في أيام الصيف ما يطيق إلا من بلغ أكثر من 10، وفي أيام الشتاء يطيقهم من له 8 أو 7 سنين. نعم.
ألا تكون شبيهة بالنذر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس، النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي ها هنا.
نعم.
ألا يقاس عليها هذه؟
لا لأن هناك أدى الشيء بأفضل منه، أدى الشيء بأفضل منه. أين أخذ يحيى؟ نحن لا تقدر يكون يوم الاثنين أفضل من يوم الثلاثة.
نعم. الله خير. إذا قيل أن الإمام مسلم رحمه الله هذه العناوين التي على الأبواب ليست منه، فهل الإمام مسلم ما وضع تراجم لأبواب كتابه هذا؟ لم يضح.
ما وضع.
قال انتهيت الى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه زمزم الى اخره. قال فيه الشيخ: اذا رايت هلال المحرم فاعدد واصبح يوم التاسع صائما. ثم يقول: اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم. هذا السائل قال: نعم، هو ابن عباس. فالشيخ الاشكال الذي وقع لي حفظه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صام التاسع، والذي رغب فيه هو صيام العاشر.
اي تسعى من بعد اليوم الذي رايت فيه هلال.
بعد اليوم الذي رأى
هذا واضح
شيخ، بس في إشكال هنا شيخ. بعد حفظك الله في الحاشي يقول: هذا تصريح من ابن عباس لأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم، ويتأوله على أنه مأخوذ من أضماء الإبل، فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الوردي ربعا، وكذا باقي الأيام على هذه النسبة، فيكون التاسع عشرا. وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ وأما تقدير أخذه من الأضماء فبعيد.
حتى كلام ابن عباس اللي تأمل لأن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنت تعرفون أنه أن ابن عباس نفسه قال أنه قال فقيه الأرقاب إلى سنة التاسع ولكنه ما تقرب، كان معنى أرجب تسعا في غير اليوم الذي رأيت فيه. نعم.
باب تحريم صوم أيام التشريق. في قبله حديث. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى.
الصحابة عمر رضي الله عنه، أبو هريرة، أبو سعيد ابن عمر، كلهم رووا النهي عن صوم يوم العيد.
باب تحريم صوم أيام التشريق. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب.
أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد النحر، وسميت بذلك لأن الناس في ذلك الوقت كانوا يشرقون اللحم، أي ينشرونه على الشمس حتى ييبس فلا يخلص، وتسمى أيام التشريح للحائط، لأن الناس يشرحون اللحم أيضا ويضعونه على الحبال حتى لا يخنس ولا يعقد، فهي ثلاثة أيام. هذه الأيام الثلاثة تشترك في جميع الأحكام على قول الراجح، لا يختلف واحدا منها عن الآخر، كل الأحكام حتى في الذبح فهي أيام ذبح في الأضاحي، خلافا لمن قال انها يومان فقط وان الثالث لا ذبح فيه، فهذا القول ضعيف. والصواب ان ايام التشريق الثلاثه بعد العيد كلها ايام ذبح الاضاحي، فتكون ايام ذبح الاضاحي اربعه ايام. وهنا يقول الرسول عليه الصلاه والسلام انها ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل، فيشرع فيها أيضا كثرة الذكر، وهو يدل على أن فيها التكبير المطلق والمقيد، خلافا لمن قال من العلماء إنه ليس فيها إلا تكبير مقيد أدبار الصلوات فقط. الصواب أنها أيام التشريق محل للتكبير كلها ليلها ونهارها. وفيه إشارة إلى أنها فيها نوع من أحكام العيد، فإن يوم النحر لا شك أنه هو اليوم الذي نأكل فيه من نسكنا كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وهذه الأيام أيضا نأكل فيها من نسكنا، ففيها إشارة إلى أنها أن فيها نوعا من العيد. ولهذا عدها بعض العلماء من أيام العيد ثلاثة، وعد عرفة أيضا من أيام العيد تكون أربعة، ويوم عيد النحر تكون خمسة، وعيد الأسبوع الجمعة تكون ستة أيام. لكن الصحيح أن هذه تابعة، وأن العيد الأصلي هو عيد النحر وعيد الأضحى فقط، وأما عيد عرفة وعيد أيام التشريق فهي بمنزلة الرواتب الصلاة، يعني أنها تابعة.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن خالد الحذاء قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة قال خالد فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم، وزاد فيه وذكر لله وذكر لله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق، فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منا أيام أكل وشرب.
كم أيام منا؟ ثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أيام أكل وشرب، وكذلك ما ذكر فيما سبق أيام ذكر الله عز وجل.
وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد، غير أنه قال فناديا
لأجل المقابر.
إيش بعثها اثنان
الضمائر السابقة لأنه مثلا
بعض الأذى من
تعود
السلان
الصوم طويل
من بعض
اليوم
من
العصر أو الظهر. والمعرفة يعني يقول في ذهنه أن يجب الإنسان أن يتطوع بالصوم في يرى أنه بأكمل شكر يكمل حتى يرى أمرا لا يرضى.
أنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال نعم ورب هذا البيت.
في هذا دليل على ما بوب له من النهي عن صوم يوم الجمعة، وفيه دليل على جواز سؤال الطائف، لكن بشرط أن يكون سؤالا خفيفا لا يشغله عن عبادته. وفيه أيضا دليل على جواز القسم بدون استقسام تأكيدا بالخبر بقوله نعم وربي هذا البيت. وفيه دليل على جواز الكلام في الطواف، لأن جابر رضي الله عنه كلم هذا الرجل وخاطبه. وفيه دليل على أن الجملة التي هي صيغة السؤال حكمها مقدر أو لفظها مقدر في حرف الجواب لقوله نعم، يعني نهى عن صوم يوم الجمعة. وهذا النهي ليس للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، ولو كان للتحريم لم يباح بالجمع. فإذا كان إذا ضم إليه شيء آخر صار أحلام دل ذلك على أنه ليس يمتحن.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير عن قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده.
في هذا الحديثين على أن النهي إنما هو عن إيش؟ عن إفراده فقط. وفيه دليل على جواز صوم يوم السبت وهو كذلك. فيكون فيه دليل على يعني فيؤخذ من أن الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا في مفترض حديث شاذ لا يعمل به كما ذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم وبعضهم قال إنه منسوخ. والإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أن المنهي عنه في يوم السبت هو إفراده فقط وأنه إذا صيم معه الجمعة فلا نهي عنه ولعل هذا أقرب وأحوط من أن نشدد الحديث ونقول إنه شاذ لا يعمل به فنقول يعمل به ويكره إفراده فقط.
وحدثني أبو كريب قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تختصموا ليلة الجمعة أنه قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في يوم يصومه أحدكم
في صوم
نعم إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
هذا أيضا فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام فلا تخص بقيام بين سائر الليالي وكذلك أيضا لا تخص بطعام من بين سائر الليالي. وعلى هذا فما جرى عليه الناس فيما سبق يطعمون في ليلة الجمعة في أيام رمضان دون غيرها من الليالي لا أصل لها. بل لو قيل بالنهي عنه استنادا إلى هذا الحديث لكان له وجه. وفي أيضا دليل على أنه إذا صادف يوم الجمعة يوما يصومه فلا كراهة مثل أن يكون ممن يصوم يوما ويدع يوما فوافق يوم الجمعة يوم صومه فلا حرج عليه مع أنه لم يصم قبله يوما ولا بعده يوم إذ أنه أفطر يوم الخميس وصام يوم الجمعة وأفطر يوم السبت وصام يوم الأحد. وهل مثل ذلك إذا كان الإنسان عليه قضاء ولا يفرغ من العمل إلا يوم الجمعة هل نقول إنه لا بأس أن يصومها؟ الظاهر نعم لقوله لا تخصوا يومها بصيام ليكون النهي عن تخصيص يوم الجمعة وهذا أقرب وليس عن الإفراد فقط لأن يعني لو قلنا عن الإفراد لقلنا سواء خصها أو لم يخصها وإذا قلنا إنه عن التخصيص صار إذا قصر أن يصوم يوم الجمعة تخصيصا له. وفي هذا دليل حديث دليل على أن للعادة تأثيرا تختلف بها الأحكام. فمن ذلك مثلا هذا الحديث إذا كان الإنسان له عادة أن يصوم يوما ودع يوما ووافق اليوم الذي يصوم يوم الجمعة فإيش؟ فهو جائز ومثل ذلك عكس وعكس والعكس من هذا لو أن الإنسان قام في الليل في غير رمضان قام في تهجده بجماعة فهذا يصح لكن لا اعتاد لأن اعتياده بدعة لكن فعله أحيانا لا بأس به وهذه قاعدة دائما ينص عليها العلماء يقول هذا الشيء لا بأس به ما لم يتخذ راتبة فيفرقون بين الشيء العارض وبين الشيء الراتب نعم آدم
بعض الناس يخصص يوم
الجمعة
يعني
بالصدقة
في بعض الأشياء
هذا ما يجوز يعني ما نقول ما يجوز لكن هذا مما ينهى عنه إلا إذا كان سبب يعني مثل لو كان فقراء لا يحرون إلا يوم الجمعة أو هو لا يفر من عمله إلا يوم الجمعة القصد هذا لا يقال أنه خص
يعني بعض يعتمد على بعض الآثار الواردة يعني في فضيلة التصدق في يوم الجمعة
وين؟
كل فيه آثار
إذا إيه وجدت على العيو الرأس ولكن ترى الآثار الواردة ليست في يوم الجمعة إنما آثار واردة يقدمها الإنسان بين يدي صلاته وعلله بعض العلماء قال إذا كان الله أمرنا أن نقدم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام فتقديمها بين يدي مناجاة الله للباب أولى لكن لا فيه نظر لأننا لو قلنا بهذا لقلنا كل إنسان يأخذ إلى الصلاة
تصدق
يسلم عن الصدقة وهذا يحتاج إلى دليل
شيخ بارك الله فيكم وافق مثلا يوم عرفة يوم السبت فهل يشرع لي غير الحاج ان يصوم كالسنه الماضيه مثلا؟
اي نعم يسلم لانه ما قصد التخصيص. نعم.
شيخ حفظك الله من كان عليه صوم واجب صوم كفاره شهرين متتابعين ووافق ايام التشريق سيفطر عيد الاضحى فهل يفطر ايام التشريق ام لا؟ اي
نعم. هذا عذر شرعي. والعذر الشرعي لا أقرأ كتاب والعذر الحسي أيضا كالمرض والسفر لا أقرأ كتاب أو كالمرض والسفر من العذر الشرعي لأنه يستطيع أن يصوم نعم
كيف نجمع بين الحديث لا يصوم أحد يوم الجمعة والحديث لا تخص يوم الجمعة
إيش؟
كيف نجمع بين الحديثين لا يصوم أحد يوم الجمعة والحديث لا تخص يوم الجمعة المصري
نعم إفراده لا يصوم يعني إذا أفرد
لغير السبب يصوم يوم قبل يوم بعد ولو كان يعني
وإلا ما هذا هو فقد رأى المكروه
يعني مثل لو كان ما يفرق إلا يوم الجمعة لو صام يوم الجمعة هل يصوم يوم بعده؟
لا
مو هذا شيخ صلى الله عليه يعني أحتاج سؤال
باب بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها
يعني كان من أراد أن يفطر أفطر ويفتدي ولهذا نقول يفتدي هنا يحسن أن تكون غير منصوبة وهي عندي منصوبة وتصلح لها وجه من أراد أن يفطر ويفتدي فعل فهذه الآية فيها التخيير أول ما نزل الصيام فيه التخيير من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وهذا هو معنى الآية الذي لا ينبغي العجول عن سواه لا ينبغي العجول إلى غيره لأنه ثابت بالصحيحين أن أول ما فرض الصيام خير الناس فيه بين الصيام والفجر وأما من قال إن معنى الآية وعلى الذين يطوقون يطيقونه من الطاقة أي يتكلفون ويشق عليهم فدية طعام مسكين، فهذا لا يستقيم مع وجود النص الصريح في سبب في أن الصوم كان على التخير أول. ثم الذين يطوقون ليس عليهم فدية، عليهم أولا أن يصوموا بدل فطرة إذا شفوا، فإن كان العجز دائما فعليهم الفدية. فإذا قال قائل هذا تطبيق على الآية بعيد، لكن ما تقولون فيما صح عن ابن عباس أن الآية نزلت في الشيخ والشيخ لا يطيقان الصيام يفطران ويفديان؟ قلنا إن ابن عباس رضي الله عنهما أراد بمعنى نزولها فيهما أن حكمها يشمل الشيخ والشيخة إذا عجز عن الصيام، وجه ذلك أن الله جعل الفدية معادلة للصوم، لكن على التخيير في أول الأمر. فإذا عجز عن الصوم وش يبقى؟ يبقى عديله، يبقى ما يعادلها وهي الفدية. فإذا كان الشيخ والشيخ لا يسقط عن الصوم فعليهم الفدية، ولا نقول إنه يسقط عنهم الصوم لأن الآية ظاهرة في أن الفدية جعلت بدلا عن الصوم. وأبعد من ذلك من قال إن معنى وعلى الذين يطيقونه أي على الذين لا يطيقونه كما ذهب إليه المفسر الجلالي، فهذا بعيد جدا، لأنه فسر القرآن بما يضاد القرآن، ولأن يطيقون إثبات الطاقة ولا يطيقون نفي الطاقة، وهذا من أبعد ما يكون، هذا تحريف وليس بالتفسير. فالصواب ما دل على حديث سلمة من الأكوع أن الناس كانوا يخيرون ثم ألزموا بالصيام عينه، وهذا من حكمة الله عز وجل. الأمور الشاقة تجد أن الله سبحانه وتعالى يفرضها على العباد شيئا فشيئا. الصوم شاق على الناس وهو شهر كامل، فلذلك كان أول ما فرض سمير. معنى ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ وش اللي ما قلت؟ صوم عاشوراء ايش؟ طيب اول ما فرض يخير فيه الانسان علشان يتمرن، لان الله قال في نفس الايه فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير له، واضح انه في من يطيق. فندب الى الصوم، ثم لما قبل الناس هذه الفريضه العظيمه الشاقه على النفوس أوجب الله الصوم عينا في الآية التي بعدها شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم.
حدثني عمرو
ما كملنا
حدثني عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم.
يعني فواجب الصوم عينا، هذا يمثل به الأصوليون، يمثل به لنس الأخف بالأثقل. يصح هذا ولا يصح؟ نس الأخف بالأثقل يصح؟ لا يصح. يصح.
يصح.
هذا التفصيل ما بيفهم. نعم. أي ما أيسر للمكلف أن يخير أو يلزم بأحد الأمرين؟ أن يخير. إذن هذا نسخ من الأخف إلى
الأثقل،
لا أشكال فيه. وفي الصيام نسخ من الأثقل إلى الأخر، وذلك أنه أول ما قضى الصيام كان من تعشى أو نام فإنه يبقى ممسكا إلى غروب الشمس اليوم التالي. ثم أباح الله تعالى الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر ولو نام الإنسان أو صلى العتمة، وهذا نسخ من الأثقل إلى الأخر. فيكون في الصيام مثالان للنسخ، من الأخف إلى الأثقل ومن الأثقل إلى الأخف. بقى عندنا من المماثل للمماثل مثل القبلة، القبلة نسخ من المماثل للمماثل، من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة. هذا بالنسبة للمكلف سواء، المكلف سواء اتجه للشمال أو للجنوب، نعم، أو للشرق أو للغرب. لكن من حيث صرف الوجهة إلى الكعبة لا شك أنه أفضل، أما بالنسبة للمكلف فسواء، فيكون النص إلى مساوم وإلى أخف وإلى أثقل وإلى غير شيء، كما في نسخ وجوب الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نسخ إلى غير بدل. في سؤال؟ في أسئلة؟ نعم. لا لا، ليس الوجود، ليس فيه شيء واجب لأصل الشرع من الصوم إلى رمضان.
شيخ بارك الله فيكم، إن الله عز وجل أمر الله تعالى بوفاء النافل ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم، هل هذا يشهد لما قاله الأصوليون من أن دليل الحاضر يقدم على دليل المبيح؟
لا، ما تستطيع أجمع ممكن. نعم.
نذر الصوم في أيام المبيعة.
إيش؟
من نذر الصوم في أيام زي أو أيام المبيعة فلا يجب الوفاء.
بل أخرجه محمد رسول الله، قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ثم أن العقل أيضا يقتضي هذا، لأن تحريم الله منع والنذر إيجاب، فهل إيجابك أنت يقضي على منع الله؟
باب قضاء رمضان في شعبان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وقال فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاء وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد، ولم يذكرا في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان.
في هذا الحديث فوائد، منها أنه لا يجوز تأخير القضاء قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني، لأنه لو كان جائزا لأخرته عائشة كما أخرته في عام القضاء. وجه من النظر والقياس أنه كما لا يجوز تأخير الصلاة إلى حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فكذلك لا يجوز تأخير قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الثاني، وهذا واقع. إذن القضاء أعني قضاء رمضان ليس واجبا على الفور، بل للإنسان أن يؤخر. ولكن أيما أفضل، أن يقدم أو يؤخر؟ الأول أن يقدم، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت العذر وهو لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندها أعز الناس، أعز إليه من نفسه، فإذا أراد حاجة أهله وهي صائمة بقي متحيرا هل يفسد صومها أو يمسك نفسه. لذلك كان رضي الله عنها تراعي حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تصوم. أما من ليس له عذر فالأولى المبادرة، لأنه دين على الإنسان، وكلما بادر به الإنسان فهو أفضل. ثاني في الحديث إشكال، هل عائشة رضي الله عنها تصوم النوافل أو لا؟ ما لا تفهمون؟ الظاهر أنها لا تصوم النوافل، لأن إذا كانت تترك الفرائض فالنوافل من باب أولى. وقد يقول قائل النوافل لو أنها أفطرت لم تأثر، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته لم يلم على ذلك، فلا يقتضي هذا أنها لا تصوم النوافل، لا سيما وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم 3 أيام من كل شهر لا يدعو، إما من أول الشهر أو وسط أو آخر، فلها فرصة أن تصوم. لكن فرق بين الفريضة وبين النافلة، لأن النافلة لا يحرم الخروج منها بخلاف الفريضة، فلا يدل هذا على أنها رضي الله عنها كانت تصوم أو لا تصوم. فلو قال قائل هل يليق بعائشة رضي الله عنها أن تدع الفريضة وتفعل النافلة؟ قلنا لولا شغل الرسول عليه الصلاة والسلام لقلنا لا، لكن قد تفعل النافلة اغتناما للوقت، إلا لأن النافلة لا يمكن أن تمنعها من حال النبي صلى الله عليه وسلم وشغله، بخلاف إيش؟ بخلاف الفريضة. فالإنسان لا يجزم بأنها لا تصوم يوم عرفة ولا تصوم العشر ولا تصوم 3 أيام في الشهر، ما يلزم بهذا، لأن الفرق بين النفل والفريضة ظاهر. بقي أن يقال وهل تصوم 6 أيام من شوال؟ هذه هي التي نجزم بأنها لا تفعل، لأن عائشة أفقه من أن يخفى عليها مدلول حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه، فقال من صام رمضان ومن عليه قضاء لا يقال إنه صام رمضان ولا أشكال. ثم صيام الأيام الست بمنزلة الراتبة للفريضة، فلا بد أن تكون بعد انتهاء الفريضة. أما صيام الأيام الأخرى فالحديث لا يدل على أنها لا تصوم ولا على أنها تصوم، لكن قد يقال إن حالها رضي الله عنها ومحبتها للخير لا يقتضي أن تصوم، فيكون في هذا دليل للقول الراجح في هذه المسألة، وهي هل يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم؟ فيه خلاف، أمهل شوي، فيه خلاف. المذهب لا يجوز، يعني لو أن الإنسان صام يوم عرفة وعليه قضاء لم يصح صوم باق ولا يتاب عليه. والقول الثاني أنه يصح، لأن القضاء ليس على الفور حتى نقول ابدأ بالقضاء أولا، بل هو على التراخي. فكما أن الإنسان له أن يصلي من النوافل قبل صلاة الفريضة ما شاء ما لم يضر إيش ما لم يضر الوقت.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.